بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يسر مناسك الحج لحجيج بيتك الحرم هذا العام، اللهم اجعل سعيهم مشكورا وعملهم مقبولا وحجهم مبرورا، وأعدهم سالمين غانمين مغفورا لهم أجمعين، واغفر لنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم يسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 26 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. جزاكم الله خير. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في سورة البقرة إلى قول الله عز وجل في الآية 25: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فبعد أن توعد الله عز وجل الكافرين المعاندين بالنار التي وقودها الناس والحجارة، جاءت البشارة لأهل الإيمان. وهذه من طبيعة القرآن الكريم أنه مثاني. إيه معنى مثاني؟ من معاني كلمة مثاني أنه إذا تحدث عن الخير يعقبه الحديث عن الشر، إن تحدث عن الإيمان يعقبه الحديث عن الكفر، إذا تكلم عن التوحيد يعقبه الحديث عن الشرك، إن تكلم عن ثواب أهل الإيمان يعقبه الحديث عن جزاء أهل الكفر، وهكذا. وده من معاني المثاني. هنا توعد الكافرين بالنار، جي بعد منها على طول البشارة لأهل الإيمان: وبشر الذين آمنوا. ونقف هنا مع لفظة البشارة. وبشر، البشارة هي وعد بالخير، وهذا أصلها، يعني دائما أبدا الأصل في لفظة البشارة أنها الوعد بالخير أو إدخال الأمر المفرع على النفس. وأحيانا تأتي البشارة مع الشر، ولكن إذا جاءت مع الشر تأتي بمعنى التوبيخ والإهانة، وبشر الكافرين بعذاب، يبقى ده توبيخ، إهانة لهم، إهانة لهم. فالأصل في لفظة البشارة أنها تكون في الخير، بإدخال السرور والفرح على الإنسان. وطبعا من أجل وأعظم وظائف الأنبياء والرسل البشارة، لأن وظيفة النبي البشارة والنذارة. هذاك لما نقرأ كده عن منهج النبوة في كتاب ربنا عز وجل، نجد أن الله تعالى يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أدي المنهج: يا أيها النبي، نداء لرسولنا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذا من التكريم والتشريف. الله عز وجل نادى معظم الأنبياء والرسل بأسمائهم إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا ناداه يقول: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. مثلا: يا نوح اهبط بسلام، يا نوح. هكذا: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وهكذا ينادى على الأنبياء بأسمائهم، إلا النداء على نبينا محمد. شوف منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ناداه ربه كرمه وشرفه ووصفه بصفة النبوة والرسالة. وده بيعلمنا احنا الأدب مع مقام النبي عليه الصلاة والسلام. إما تتحدث عن نطول محمد فقط، لا، محمد رسول الله، خلاص، زي ما القرآن قال: محمد رسول الله والذين معه. خلاص، ده في باب الإخبار. إنما في باب النداء: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. يبقى في باب النداء في تكريم. وذلك نزل سورة اسمها سورة الحجرات، من أجل معانيها تعليم الأمة الأدب مع الله والأدب مع رسول الله والأدب مع الخلق. وكان من الأدب مع النبي القرآن ينادي على أهل الإيمان في سورة الحجرات، اللي تعد دستورا لهذه الأمة من 18 آية فقط. إذا أخذت به الأمة علت وارتفعت، وإن تركته أمة ذلت وهانت. وده حال الأمة. تعالوا نشوف كده سورة الحجرات، واسمها الحجرات نسبة إلى بيوت النبي، لأن بيوت النبي كانت عبارة عن حجرات تحيط بالمسجد. وطبعا الحجرة مش معناها الغرفة الواحدة كما ينطقها البعض بالدارجة، يقول لك حجرة النوم. لا، الحجرة بتطلق على البيت الكامل. يعني ايه اللي بنسميه احنا في مصر؟ الشقة. الشقة فيها مثلا غرفة للنوم، غرفة للمعيشة، غرفة الطعام، بيت الخلاء. فالشقة دي كلها اسمها حجرة. اسمها ايه؟ حجرة. انما الغرفة الواحدة اسمها البيت. طبعا احنا اهل مصر في الدارجة بنعكس، يقول لك البيت على ايه؟ على الشقة كاملة. يقول لك على الغرفة الواحدة حجرة. خلاص كده، اللي انت بتسموها تسيمة. فالنبي كان زوجاته لكل زوجة حجرة. يعني حجرة؟ يعني باللغة الدارجة بتاعتنا البيت الكامل ده. خلاص، فده معنى الحجرات. ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءته المرأة تريد أن تصلي خلفه وتحب ذلك، يعني بتحب تروح تصلي خلف النبي في المسجد، فالنبي بيّن لها الأفضل لها فقال: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. صلاتك فين؟ في بيتك. فين البيت؟ الغرفة الخاصة بتاعت النوم دي. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث هنا مش نهي للمرأة عن إتيان المسجد، لا، لازم نفهم بقى، هي بتسأل عن الفضيلة، أعلى منزلة إيه؟ أنك تصلي في بيتك، مدام العلم بيصل إليك في البيت، مدام هناك من يقوم على تعليمك أمر دينك، إذا لا حاجة لك أن تأتي للمسجد، لأن العلة من مجيئك للمسجد إيه؟ تعليم الخير، لأن حضرتك كامرأة ما عليكيش صلاة جماعة، صلاة الجماعة على الرجال. طيب أنت تريدين العلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنع إماء الله مساجد الله. إن بعض الناس ما عندوش فهم للنصوص، فياخد نص ويسيب إيه نص، يقول لك خلاص ما تروحش المسجد. مين قال ما تروحش المسجد؟ من قال؟ رضي الله عن عبد الله بن عمر عندما حدث ولده قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. ابنه قال: لنمنعهن، إنهن يفعلن ويفعل. يعني بيفعلن ويفعل، تأتي المسجد ترغي كتير، صح؟ ما تسمع للدرس، يوم الجمعة الخطيب على المنبر وعمالة ود 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 الهضرة الهضرة، ما بتسمع الخطبة وتشغل غيرها. فانظر إلى غيرة ابن عبد الله بن عمر، هو يغار على المسجد، لكن غيرتك على المسجد لا تمنع السنة. انتبه لهذا جيدا. أنا بغار على المسجد وأنت بتغار على المسجد، صح؟ لكن النبي قال: لا تمنع إماء الله، خلاص ما نمنعهاش، تيجي المسجد، لكن نوجهها، بدل ما تقولها نمنعهن، لا، هي تيجي ونعلمها. الله يرضى عليك لما تأتي المسجد، تعالي للخير وتحصيل الخير، أنصتي حتى تستفيدي وتفيدي غيرك بصمتك، لأن كلامك هيمنع الغير من الاستفادة، ولا إيه؟ لما يكون مثلا كده يوم الجمعة والنساء عمالة تتكلم، خطيب عمال يخطب، ما في حد بيسمع، ودي آفة أيضا عند الرجال كمان. يعني تجد مثلا الخطبة باللغة العربية، اللي معروف ما عندوش لغة عربية مش مشكلة يتكلم عادي، لا، مين قال الكلام ده؟ ويهدر وينظر لده ومش مركز معه، ينتظر الترجمة، تيجي الترجمة العرب يعمل ايه؟ ما عملوش دعوة باب الألماني، لا، هذا لا يصح، هذا لا يجوز، تنصت هنا وهنا، فإنصاتك فيه أجر وأدب، أدب المجالس. فما نقدرش ننحى المسجد، لكن نعلمها أداب المسجد. فلما ابن عمر اعترض وقال لنمنعهن، هجره عبد الله بن عمر ولم يكلمه حتى مات، لأنه بس إيه اعترض على حديث لنا، وما اعترضش على الحديث، لكن هو بيتكلم على واقع بعض النساء في زمانه، واضح؟ هجره. شوف تعظيمهم للسنة، لأن بقدر تعظيمك لسنة نبيك تكون منزلتك عند ربك. كثيرا ما أقول: الرفعة والعزة في الاتباع، والذلة والصغار في الابتداع. هتتبع النبي هترفع وهتعز، هتتبع الهوى والبدعة وتبتعد عن السنة هتذل، فلازم تنتبه لده. عمر الفاروق كان من أغير الصحابة، كلهم كان عندهم غيرة، بس عمر كان شديد في الغيرة. زوجته تطلب تروح يقول لولا أن النبي قال لا تمنعي ماء الله مساجد الأخلاق، روح تفضل. عند السنة ما نقدرش بقى خلاص، يا على جمال الصحابة ما دام ورد هنا النص خلصت. ففي بعض الفترات وفي بعض الأحيان بيبقى وجود المرأة في المسجد ضرورة شرعية، خاصة إذا قل العلم وانتشر الجهل، لأن من ضمن معوقات استقرار بيوت المسلمة كثير من النساء ما عندهن العلم، ما تعرف دينها ولا تعرف كيف تعبد ربها. ومن كان هذا حالها هل ينتظر منها أن تحسن معاملة زوجها؟ الإجابة لا. أو أن تحسن في تربية أبنائها؟ الإجابة لا. يبقى لابد أن تتعلم ويكون حرصك أنت أنها تتعلم الدين. فده معنى الحجرات، يعني حجرة يعني البيت كاملا بغرفه. فالنبي بين لها الفضيلة هنا إن الأفضل لك في البيت في حجرتك الخاصة أو في الحجرة كلها، مثلا في حجرة المعيشة. طيب أريد أن أذهب للمسجد، يبقى مسجد قومك أولى، أقرب مسجد لك، أقرب مسجد لك، وهكذا من أجل تحصيل العلم. طب هل يجوز أن تنتقل من بيئة إلى أخرى لأن بيئتها لا يوجد فيها العلم؟ نعم، بس إن كان الانتقال ده في سفر يبقى لا تخرج بغير محرم، معها الزوج، معها الابن اللي يحفظها في الطريق، من غير محرم لا، امكثي في بيتك ولا تسافري بغير محرم لتحصيل علم أو نفع. خلاص، دي أحكام مهمة بنتعلمها. فجاءت سورة الحجرات عشان تعلمنا الأداب دي كلها، من ضمن الأداب اللي جاءت بها السورة الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام من بدايتها. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اوعى تتقدم لا بقول ولا برأي ولا بحكم قبل أن يحكم الله وقبل أن يحكم رسول الله. اوعى تتقدم انت. الجماعة اللي بيقدموا العقل دلوقتي على الشرع، شوف نظلهم اقرأوا الآية جيدة حتى تتعلموا الأدب مع الله وتتعلموا الأدب مع رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، نهي تحريم، بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وبعدها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وبعدين إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم جاء النداء إن الذين ينادونك، جماعة الأعراب اللي يجوا لك عند البيت يا محمد اخرج إلينا، يا محمد شفت سوء الأدب، لا ما ينفع هذا مع رسول الله. رب العزة إذا ناداه قال يا أيها النبي، يا أيها الرسول، تيجي أنت تقول له يا محمد، فنزل الأدب. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يعني من الآية 1-5 أدب مع الله ومع الرسول. إن حققنا هذه الآيات رفعنا الله. ما تروح تتعامل مع النبي لازم تعرف أنه نبي. رضي الله عن عمر لما رأى رجلا يرفع صوته عند قبر النبي في خلافة عمر، استدعاه عمر قال هل قرأت سورة الحجرات؟ قال لا. قال لو قرأتها لأوجعتك ضربا. الأدب مع رسول الله يكون في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. ما ينفع ترفع صوتك هنا عند قبر النبي. تعال شوف اليومين دول بقى ما تروح عمره ولا حج، شوف عند القبر حال الناس اللي بيصرخ واللي بيزعق واللي يريد ان يرتكب البدع ويتمسح في المشكله. خطيره جدا، مشكله خطيره جدا. في اداب هنا مع النبي، في اداب ومعنى النهي عن رفع الصوت أي في حضرته حيا ومع سنته بعد موته. اوعى ترفع صوتك على السنة وتخالف السنة، مشكلة خطيرة جدا. فالله تعالى ينادي على النبي يا أيها النبي يا أيها الرسول، تكريم عشان يعلمنا الأدب ده، عشان يعلمنا الأدب ده. فمن وظيفة النبي بشارة ونظارة، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا، أدي التكريمه شاهدا على جميع الأمم وشاهدا على أمتك. والله يا إخوة لو تدبرنا معنى شاهدا، تخيل النبي على فكرة بكى من الآيات دي، بكى من الآيات دي لما قرأها ابن مسعود عليه سورة النساء، يقول قال لي النبي عليه الصلاة والتسليم اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله، قال النبي إني أشتهي أن أسمعه من غيري، وفي رواية أحب أن أسمعه من غيري. يقول فقرأت عليه من سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي حسبك أن يكفي هذا. يقول فنظرت إلى رسول الله فإذا بعينيه تذرفان بيبكي. المفسرون قالوا بكى لأن الآية تبين له مقامه عند ربه وأن الله تعالى جعله شهيدا على أمته، فمن شفقة النبي ورحمة النبي بأمته بكى لأنه يشهد على أعمالنا وهو يريد لنا الخير. فتخيل عندما نأتيه بقى بذنوب كالجبال ومخالفات وهو الذي أرسله ربه رحمة للعالمين فبكى، إن أعمالنا سوف يشهد عليها يوم القيامة نبينا. فعشان كده أقول لك إن كنت محبا للنبي فاتبعه لأنه سيشهد يوم القيامة، ويشهد على جميع الأنبياء والرسل. في الحديث الصحيح يأتي نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام فيسأله ربه يا نوح وهو أعلم هل بلغت؟ نعم يا رب. يا قوم نوح هل بلغكم رسالتي؟ قالوا لا ما جاءنا من رسول. يقول الرب عز وجل من يشهد لك يا نوح أنك قد بلغت؟ يقول يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فيأتي النبي فيشهد وتأتي أمة النبي فتشهد بأن نوحا قد بلغ الرسالة، وده تكريم للأمة. فالله كرم نبينا وكرم أمتنا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأروا ربكم من أنفسكم خيرا لأن النبي سيشهد علينا يوم القيامة. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا، أدي البشارة هبة، أي يبشر أهل الإيمان بالحياة الطيبة في الدنيا وبالنعيم المقيم في الآخرة بأمر ربه جل جلاله. ومبشرا ونذيرا، النظارة لأهل الكفر والعناد وأهل المخالفات بالعذاب الأليم في الآخرة حتى يحضروا حتى يتوب، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراج المنير اللي فيه ضوء بلا حرارة، ما فيش فيه أذى، ما فيش فيه ضرر، كله خير، نور صلوات ربي وتسليماته عليه. فإذا البشارة الأصل فيها البشارة بالخير وبما يدخل السرور، وقد تأتي في الشر ولكن بمعنى التوبيخ والإهانة. وبشر أمر من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. خلي بالنا من البشارة، إن البشارة لها أركان، هناك المبشر وهناك المبشر وهناك البشارة. خلاص كده، يبقى أنا عندي المبشر وعندي المبشر وعندي البشارة. أصل البشارة من الله رب العالمين، أرسل بها نبيه ليبشرنا بها. فالمبشر في الآية هنا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، شوف عندما يأتيك النبي ببشارة. طب من المبشر؟ أهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيه هي البشارة؟ أن لهم جنات، مش جنة، جنات. يا له من تكريم يا إخوة، يا له من تكريم. فالبشارة مشروطة بشرطين: إيمان وعمل صالح. فمن يستحق هذه البشارة؟ من توافر فيه الشرطان: إيمان وعمل صالح، قرينان لا ينفكان. إيمان يثمر العمل الصالح، وده مفهوم الإيمان: قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. وبشر الذين آمنوا، فالإيمان هو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه. فربكم واحد، لا إله إلا هو، يستحق العبادة وحده، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى جل جلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا الإيمان له أركان: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذا الإيمان له مراتب: علم يقين، عين يقين، حق يقين. علم يقين: الآيات القرآنية، النصوص النبوية أخبرتنا فصدقنا، هذا هو العلم. يوم القيامة سوف نرى بأعيننا ما وعدنا الله به وما توعد به غيرنا، هذه عين اليقين. المنة بقى: كنا من أهل القرب وأدخلنا الله جنته، بدأنا نعين اليقين، النعيم، يبقى ده حق اليقين خلاص، اللي توعدنا به في القرآن وبعد أن رأيناه هنعينه كمان ونعيشه. زي ما بقول لك كده قبل كده، ضربت مثال، قلت لك عندما أخبرك أن الكوب به ماء، خلاص اللي بيخبر ده صادق. في عندنا كوباية أنت مش شايفها الآن، فأنا بقول لك: يا علاء، يا أبا عبد الرحمن، الكوب عندي به ماء. أنت صدقتني لأنك عارف أن الشيخ ما بيكذب، صح؟ مثلا ده اسمه علم يقين. علم إيه؟ هل رأينا نبينا؟ ما رأينا النبي. طيب، جاءنا كتاب أخبرنا أنه أنزل على آخر نبي ورسول، هو رسولنا الأمين، أخبرنا الله عز وجل فيه بأسمائه وصفاته، ووعد أهل الإيمان بالجنة وتوعد أهل الكفر بالنار، صح؟ وأمنا وطبعا ما شفناش، أو زي ما بقول لك الكباية فيها إيه؟ طيب أنا جبت لك الكباية قدام عينيك يا شيخ علاء، شفت المية بعينيك، صح؟ ازداد اليقين ولا لا؟ ازداد اليقين. لما جاني الخبر أنا كنت مصدق، لكن لما شفت بعينيا إيه؟ التصديق زاد قوي، ارتفع الإيمان شوية. طب خد بقى واشرب. هو عايز يشرب من أهو، عايز. ولا أنت صايم؟ وخايف ليه؟ لما يشرب منها يقول لك إيه؟ ده فعلا مية، ده حق اليقين بقى، اللي كان مجرد إخبار شافوا بعينيه وبعد كده إيه؟ عاشوا. ولله المثل الأعلى أهو: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. أنا مؤمن بهذا، أن أهل الإيمان والعمل لهم جنات، ده اسمه علم يقين، لأن الذي أخبرني هو ربي عن طريق نبيه، وأخبرني ربي أنه يحفظ دينه: إنا نحن نزلنا الذكر إن له لحافظون. فجاء الصحابة من بعد نبينا حمل لنا هذا الدين، وحملهم من بعضه التابعون وتابعوا التابعون وحفظوا لنا سنة نبينا وجاءتنا غضة طرية لا تتناقض مطلقا مع فهم ولا عقل صحيح صريح. خلاص، فأنا خلاص مؤمن وعندي يقين، فده اسمه علم يقين. يوم القيامة في البعث هنرى الجنة ونرى النار بعنينا. أو الله، جزاكم الله خير. جبت مية تاني؟ طيب ماشي. هيخرج عنق من جهنم في ساحة العرض له 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لها عينان وشفتان ولسان تنادي على أهلها يا رب سلم سلم. هنشوف. ولها زفير ولها شهيق، عندها تكسو الأمم على الركب من شداتها. شوف اقرأ سورة مريم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلما نشوف أهو وذاك سورة الأعراف، أهل الإيمان يقولوا للجماعة التانيين إيه؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ شفتوا إيماننا بقى؟ احنا شفناه. انتوا شفتوا ولا لا؟ قالوا نعم. عين يقين الآن، خلاص رأينا. طيب يا أهل الجنة ادخلوا الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم تدخلوها. خلاص انتهت بقى، وتشوف بقى كده أنهار العسل واللبن والخمر والماء الغير آسن والحور العين. ياه ده شغلانة. ها ده بقى حق اليقين. حق إيش؟ التانيين برضو كده، شوفوا الهلكة والعذاب والضنك والقربية. فاللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعمل الصالح يا رب. يبقى البشارة هذه مشروطة بشرطين: إيمان وعمل صالح. ما فيش حاجة اسمها الإيمان في القلب وخلاص، من الكلام ده إرجاء. يا فلان صلي، عم الشيخ مش بالصلاة، مال بإيه؟ الحمد لله أنا قلبي أبيض. قلبك أبيض؟ والله لو كان أبيضا لا سجدت لربك. قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فين القلب الأبيض وأنت لا تعبد ربك؟ فين القلب الأبيض وأنت بعيد عن هدي نبيك، ماسك الشيشة وعمال يكركر يا فلان قم صلي؟ يبقى ادعي لنا عم الشيخ، ربنا يجعلنا من بركاتك يا عم الحاج، قم صلي الله يرضى عليك ويصلح حالك. أهو القرآن أهو: آمنوا وعامل الصالح. لازم نعمل، ده دليل الإيمان. دليل الإيمان إنك بتعمل. فقضية البشارة بالجنة مشروطة يا إخوة، مشروطة. ده قرآن يطلع. يا عم الشيخ في ناس مش مقتنع، مش شغلتك ولا شغلتي إن أنا أقنعهم. إيه دي شغلتي أنا؟ لا لا لا، إذا كانت دي ما يشو مش وظيفة النبي أصلا إنه يقنع حد، وظيفته البلاغ فقط فقط، وما عليك إلا البلاغ المبين. بس أنا مش وظيفتي أن يقتنع أو لا يقتنع، أنا وظيفتي أن أبين له الحق بس ويمضي. ما تشغل نفسك. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. خلاص لا أملكها أنا ولا تملكها أنت، اللي هديت العون والتوفيق. أنا أملك هداية واحدة، هداية البيان والإرشاد. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، دي وظيفة الأنبياء ونأتي بعدهم من العلماء والدعاء، توضح الطريق. آدي الحق هو دي الباطل، آدي الخير ودي الشر. خلاص أنت لا تريد، شأنك، أنت محاسب على اختياراتك. أنا شأني أن أبلغك فقط وامضي. بس ما تتعبش نفسك بقى، يبقى أنت تدلغ الحق وتصبر على الأذى وتمضي. واضح؟ ده منهج، ما تتعبش نفسك بقى. يبقى أنا عندي إيمان وعمل صالح. إيمان وعمل إيه؟ طيب الجماعة الحلوين الطيبين دول، العاملين دول، إيه البشارة اللي ربنا بيبشرنا بيها على لسان النبي؟ اسمع، أن لهم، يا لهم، ده في معرض الفضل والمنة، أن لهم جنات. شوف، جات نكرة للتعظيم، للتعظيم. مش بس كده، تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت قصورها تجري الأنهار. أنا عايزك كده تعيش المشهد وتتخيل أن لك في الجنة قصرا لبن من ذهب ولبن من فضة، ومن تحت القصر ده نهر عسل. بس عسل بقى يا محمد، عسل أو نهر لبن أو نهر ماء غير آسن. احنا هنا المياه المعدنية كمان لو جبنا الميكروسكوب ده هتلاقي فيها فيل بزلومه بيجري، انت مش شايف. عشان كده قال لك ماء غير آسن، يعني ما فيش فيه اي تعكير ولا شائبة ابدا. يا انت تشرب الماء يجي لك مش عارف انتفاخ، يجي لك مش عارف ايه، مشكلة هناك. لا، ماء غير آسن ونهر. الناس قاعدوا خايفين على المية في مصر، يقول لك تسد مش عارف ايه واسيبيا بتعمل سد. يا جماعة توكلوا على الله، فيش فايدة في الناس اهو. يقول لك من الاسبوع الماضي السودان اتعرضت لسيول، ومن جراء هذه السيول امطار من عند الملك، 40 مليار متر مكعب مية تروح عند نهرين عندنا في مصر. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ابوابا من السماء، بركات من السماء. بركات، صح؟ هي قضية ثقة في الله عز وجل، توكل على الله، حسن ظن في الله. اوعى تتعلق بالمخلوقين، خذ الأسباب المتاحة المباحة واصدق مع ربك وأحسن التوكل. ما تقولش هنعمل، مش انت اللي بتعمل، المدبر هو الله، خذ انت بالسبب وتوكل على الله. مش لسه بقول لك امبارح قصة الغزالة، هكررها لك تاني في كل درس عشان يرسخ عندك اليقين ده، ان حضرتك يا شيخ علاء يا ابا عبد الرحمن مطالب بامر واحد. ايه هو؟ توحيد الواحد والانشغال بواجب الوقت. ودعك من مكر الماكرين وخداع المخادعين وتدبير اهل الكيد والعناد، الله عز وجل يتولاهم. انت مشغول بايه؟ بالواجب اللي عليك. الغزالة ده وصف حال طبعا، غزالة في حالة وضع تضع جنينها، دخلت الغابة. يا شيخ علاء يا أبا عبد الرحمن، أنا عاجبني أوي كده بعد ما كنا نقول يا شيخ كذا بقى أبو عبد الرحمن، إيه الجمال ده ولا. وعلى فكرة يا إخوة، عقيقة عبد الرحمن إن شاء الله يوم الاثنين في المسجد هنا على الإفطار، يبقى يوم عرفة وعقيقة عبد الرحمن ابن الشيخ علاء. يلا ايه؟ وبالتمر الجزائري. الله الله الله، والتمر الجزائري، يلا من عند محمد الجزائري، الله يكرمكم. فدخلت الغابة عشان تضع جنينها، فجأة وجدت أمامها نهرا لو سقطت فيه ماتت. عن يمينها وجدت الصياد واقف لها ماسك السهم بتاعه يريد ان يصطادها. يا دي الليله الموت من كل جهه. شمال لقت اسد جاي من بعيد جعان وجاي لها، فريسه، فرصه. نظرت الى السماء فبرقت ورعدت وامطرت. يو يو يو، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، الموت من كل جهه. بدات تفكر ماذا تصنع. فدي وصف حال لحال كثير منا، تجد المهالك محوطة من كل جهة، صح؟ يمين وشمال، وإيه ده، في إيه؟ أعمل إيه؟ تعال نتعلم من الغزالة هتعمل إيه؟ بدأت تفكر تعمل إيه. قالت لو جريت عن نهر أغرق وموت وأنا عندي في بطني طفل. طيب لو وقفت في مكان الصياد يقتلني بالسهم أو الأسد يأكلني. وهذه الحال متكهرب زي ما أنتوا شايفين. بدأت تفكر وقالت إذن أنا لا أشغل نفسي إلا بما يجب علي فعله، وفعله الآن أن أضع جنيني بس. ده المطلوب مني الآن، أنا في حالة وضع ومخاط. اجلسي يا بنية. قعدت الصياد وصوب سهمه، اشتد الريح والبرق والرعد والمطر غزير، أطلق السهم فحرفه المطر فقتل الأسد على الجهة الأخرى. وإذا بالبرق يضرب صاحبنا الصياد فقتله، ووضعت الغزالة جنينها، مولود جديد، لأن الذي يدبر هو الله. الشاهد من القصة اللي هي وصف حال دي، لما تحيط بك العقبات اشغل نفسك بتسبيح رب البريات، تسبح بحمد ربك بس، وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الشفاء ده على ايه؟ على منهج سبق، كلام الناس وطعن الناس في النبي ومكر الناس بالنبي وإرادة قتل النبي والقضاء على دعوة النبي. فربنا يقول له ايه؟ قد نعلم انه يحزنك الذين يقولون. تقول كده الآية ايه؟ انه يضيق صدرك بما يقولون. طب العلاج ايه؟ فسبح. انت متضايق ليه؟ دي في سورة هود باين؟ الحجر. نجيب الآية من سورة الحجر عشان ده شفاء. سورة الحجر، مش الحجرات بقى، ايه النهاردة الحجرات والحجر؟ شفت؟ خلي بالك الموانع كلها صح؟ موانع وكوابح وشغلانة عالية قوي. لازم وانت بتقرأ القرآن ده علاء كده تتدبر. يا شيخ علاء، ناخد بقى سورة الحجر النهاردة كما قال ولدي أحمد، الحجر. معذرة ان النظارة النهاردة عاملاها معايا تقريبا عايزة مساحات يا شيخ محمد، زي السيارات عاملين لها مساحات، مش عارف ليه ما يخترعوش اختراع للنظارة عشان يعملوا لها كمان ايش؟ مساحات. الحجر فين؟ 262 وجاي ايه؟ 97. وجد بعد ايه؟ بعد الرعد وابراهيم عليه السلام. ادي الحجر آية كام حبيبي؟ 97. جزاكم الله خير. الله ايوه جاب الاه، والله جاب المساحه محمد اهو، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. بعد ما نقرا الايه سوره الحجر يا اخوه، في الايه رقم 97 قال تعالى بخاطب النبي: ولقد نعلم انك، يا على الجمال، يضيق صدرك بما يقولون. بشر يتعب من كلام الناس ومن مكر الناس وعناد الناس ويريد الخير للناس، جاءهم رحمة ويمكرون به. سبحان الله، البشر العجيب ده جاءهم لينقذهم من الضلال ويأخذ بأيديهم إلى النور ويمكرون به. يحزن ولا لا؟ يضيق صدر ولا لا؟ ضاق صدرك ولك رب. الله أكبر. فشوف الرب يخفف عن نبيه، ما دي منزلة النبي يا إخوة. تعلم منزلة نبيك وقدر نبيك عشان تتابع. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب الشفاء إيه؟ أعمل إيه؟ فسبح بحمد رب. لا تلتفت، لا تلتفت بهؤلاء، دعك منهم، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اعبد ربك وخلاص، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هل نالوا منه؟ أبدا. اجتمعوا له على بيته ليقتلوه، وأمره الله بالهجرة وأخرجه من بينهم ولم يروا. تابعوه إلى الغار فأعمى الله أبصارهم فلم يبصروه، وذهب للمدينة وبنى أمة، وفي العام الثامن جاء فاتحا منتصرا، وجاءوا صاغرين أذلاء. يقول له: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. والحديث له شاهد، وإن كان في سنده ما قال، وعليك له شاهد يوم حنين قال: فجاء على رأس 12,000 10,000 من الفاتحين، و2,000 من الطلقاء اللي هم دخلوا الإسلام بعد العفو. طلقاء ليه؟ لأن النبي نفذ أمر ربه لما قال له قبلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فأقول لك: اشغل نفسك بالواجب المناط بك، ودعك من مكر الماكرين، فإن الذي يدبر أمر كوني هو الله رب العالمين. خلي بالك، من كان مع الله كان الله معه، كان الله معه خلاص، ومن كان الله معه فلا أحد عليه. فتخيل بقى حضرتك كده في الجنة، في قصر لبن من ذهب ولبن من فضة، وتحته نهر من لبن، تحته نهر من عسل، تحته نهر من ماء غير. بالله عليك، كل متاعب الدنيا وعقباتها هتفتكرها؟ نهر يا واد احمد لبن، تعمل بقى فيه التمر براحتك يعني، لبن ولا عسل ولا خمر، لذة للشاربين، بس خمر بقى، مش خمر الدنيا اللي يشربه يسقى من طينة أو من رضغة الخبال يوم القيامة من عصارة أجساد أهل النار والعياذ بالله. فمن امتنع عن الحرام تنفيذا لأمر الله أكرمه الله بنهر من خمر لذة للشاربين. فدي البشارة العظيمة قوي. بل العجيب يا إخوة أن البشارة دي جمعت لنا جميع أنواع نعيم، المادية والمعنوية. ياه، تعالوا نشوف المادية هو. جنات تجري من تحتها الأنهار، أو زي ما قلت لك قصر لبنة من ذهب لبنة من فضة، نهر تحت منه، أنهار تحت منه، أدي كله دي نعيم مادي. إيه كمان؟ مش بس كده، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. حضرتك تجي لك تفاحة كده، أنا عارف التفاح ده، يا واد مش هو ده التفاح، يا واد كل، أتوا به إيه؟ متشابها، إن الشكل هو الشكل ولا الاسم هو الاسم، لكن الطعم مختلف. هو اللي انت تقول ده تفاح؟ ده مش تفاح يا ابني، ده صور. إنما التفاح هناك يا ابني، والثمار هناك يا ابني. الخوخ، الجماعة اللي بيحبوا الخوخ هناك بقى خوخ فيها ما تشتهي الأنفس. ده كله اسمه نعيم مادي، مش بس كده خلاص. ولهم فيها أزواج مطهرة. يا الله، مطهرة، أيوة، لا بتبصق ولا تشن ولا تدخل الخلاء ولا تمرض ولا تحيض. لا 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 لا. أيوة، أبكار. مش أنا قلت لك قديما الوقت أنا عارف أنه دخل، أنا أعلم هذا دقيقة تاني. الصيم يفطر عشان الوقت دخل، يعني إذا حد صيم. فقلت لك في سورة ياسين: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، شغل يا على أدب وجمال القرآن يا إخوة. شغل إيه ده يا عم الشيخ؟ هو إحنا نشتغل في الدنيا ونشتغل كمان في الجنة يا ولد؟ لا، مش الشغل اللي أنت شايفه، لا يا ولد. اقرأ الآيات اللي بعدها: هم وأزواجهم في ظلال لذلك قال العلماء فشغل أهل الجنة أربعة أمور: واحد، افتضاد الأبكار بالكاف، الزوجة يعني البكر، وكلما افتض الزوج بكارتها عادت بكرا بأمر الله، هذه واحد. اثنين، الجلوس تحت ظلال الأشجار، أشجار سقانها من ذهب، إيه ده؟ على ضفاف الأنهار، في ضيافة العزيز الغفار، نتوحد الله. هذا الشغل، شغل. يبقى ده كله اسمه النعيم المادي. طب فين النعيم المعنوي؟ ما أنا ممكن أكون في النعيم المادي زي الدنيا، لكن عارف أنه يزول. فدايما السعادة غير مكتملة. اليوم أنت مبسوط وسعيد وها مش عارف لسه خايف. ده حتى بعض الناس في الدنيا لما يضحك يقول لك اللهم اجعله خير، خايف. ما صح، السعادة لا تدوم في الدنيا ولا الحزن يدوم أبدا. هي الدنيا كده، زي الواد أحمد الواد حسام بيقول لابني، بيقول لي إنما الدنيا كالرواية، إذا كانت الصفحة الأولى حزينة فالثانية سعيدة، فما عليك إلا أن تقلب الصفحة وتتوكل على الله. النهاردة الصفحة كلها بلاوي سودة، خلاص يا أخي هتعدي، اقلب الصفحة الثانية خلاص كده ما تقفش، هتعدي الأمور. ذلك الوقت سيمضي، فمتع الدنيا مكدرة، ما فيش فيها اطمئنان. فأنا عايز النعيم المعنوي اللي يطمني بس بس بس. وهم فيها خالدون، انت مخلد في النعيم ده ما تقلقش. فجمعت البشارة بين نعيم مادي ونعيم معنوي، شفت الكمال بقى. لأن البشارة من عند من؟ من عند الله، والمبشر بها هو رسول الله، والمبشر بها أهل الإيمان والعمل الصالح، والبشارة هي جنة عرضها السماوات والأرض. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.